بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب نيل الرجاء لشرح سفينة النجاة. وصلنا إلى قول المصنف: الأحداث اثنان أصغر وأكبر. قال: الأحداث جمع حدث، وهو لغة الشيء الحادث، وله في الشرع ثلاثة إطلاقات، فيطلق على الأسباب التي ينتهي بها الطهر، وعلى أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص، وعلى المنع المترتب على الأسباب. يعني المقصود والمراد هنا الأول، يعني يقصد أنه إطلاقاته متعددة، فساعات يطلق على نفس مثلا إخراج ريح فممكن نسميه حدث، تمام، ده نفس الايه، فيطلق على الأسباب التي ينتهي بها الطهر، فساعات يطلق على الايه، على السبب نفسه، مثل المرأة مثلا عند الشافعية فيسمى ايه، ده حدث. طيب، وعلى أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع صحة الصلاة، يقول فلان به حدث، شيء اعتباري بيمنع انه ايه يصلي حيث لا مرخص، انه قد يكون هناك رخصة بأنه يصلي كده يعني، لكن المقصود يمنعه إن لم يكن هناك مرخص، لأنه قد لا يتوضأ لكن يكون له رخصة كفقد الماء أو غيرها من الاعتبارات المعروفة يعني. وبعدين وعلى المنع المترتب على الأسباب، كأنه هيطلق مثلا تقول إيه المنع المترتب على الأسباب، إيش اللي منع صحة الصلاة؟ الحدث، تمام، هتقول ايش منع صحة الصلاة؟ الحدث، فهنا اطلق على الايه المنع المترتب. قال: والمعنى ان الاسباب التي ينتهي بها الطهر اثنان اصغر واكبر ولا واسطة بينهما. وقيل ان الجنابة لا اصغر ولا اكبر بل اوسط، وعليه فتكون ثلاثة. قال: فالاصغر، هيبدأ يبينها، ما اوجب الوضوء، والاكبر ما اوجب الغسلة. والمعنى أن الأصغر من الأحداث ما وجب بسببه الوضوء، اللي هي نواقض الوضوء، كزوال العقل وخروج غير المني من أحد السبيلين، ده الأصغر. طيب والأكبر؟ والأكبر ما وجب بسببه الغسل، كالحيض والجنابة، تمام. العورات. قال: والعورات أربع. العورات جمع عورة، وهي لغة النقص، وهي لغة النقص، ايه يعني نفس كلمة عورة لغة يعني، وتطلق شرعا على ما يجب ستره، وهو الذي يذكره الفقهاء هنا، وعلى ما يحرم نظره ويذكرونه في النكاح، تمام. وقد ذكر المصنف بعضه استطرادا، ومما لم يذكره جميع بدن الرجل بالنسبة للنساء الأجانب، فإنه يحرم نظره عليهن، كأنه في العكس، المفروض هيقول جميع بدن المرأة بالنسبة للرجال الأجانب، الظاهر إن في إيه؟ في عكس هنا، جميع بدن الرجل بالنسبة للنساء الأجانب فإنه يحرم نظره عليهن، الظهر وعكس، هي جميع بدن النساء الأجانب بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للرجل فإنه يحرم نظره إليهن، تمام. والمعنى أن لا، بس ما يقول جميع بدن يعني ده صعب يعني، إيه يعني صعب، إنه خاصة أن بعض الأهل العلم يقول أنه لا مانع إن لم يكن بشهوة، وإيه وفيها تفاصيل يعني، لكن يبدو هنا بإيه بيذكر يريد المرأة مش العكس. والمعنى أن العورات باعتبار التحديد المختلف، التحديد المختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، أربعة أقسام: عورة الرجل مطلقا، والأمة في الصلاة ما بين السرة والركبة. والمعنى أن الأول من أقسام العورة عورة الرجل الواجب عليه سترها في كل حال من الأحوال، أي في الصلاة وخارجها، دي فائدة كلمة مطلقا، عورة الرجل مطلقا، لأن بعض الأحيان تختلف عورة الصلاة عن العورة الإيه العادية يعني. تمام. قال: والمعنى أن الأول من أقسام العورة عورة الرجل الواجب عليه سترها في كل حال من الأحوال، أي في الصلاة وخارجها بحضور النساء الأجنبيات وعدمه، يعني المسألة مطلقا، فما بين الإيه السرة والركبة. طيب، بالنسبة للأمة، والأمة الواجب عليها سترها لصحة الصلاة، وهي ما بين السرة والركبة، ولو صلت الأمة بحضرة أجنبي واقتصرت على ستر ما ذكر صحت صلاتها وأثمت بكشف ما يحرم نظره على الأجنبي. كانوا بيقول بالنسبة للأمة أنها لو صلت ما وقد سترت ما بين السرة إلى العورة فإن الصلاة صحيحة، لكن تأثم بالنسبة لإيه لو نظر إليها الأجنبي، كشف شعرها وصدرها وكلام زي كده. بس الأمة خلي بالك ده الأمة. قالوا ها الإيش
في مرأة إذا كان الرجل يستر كما في الأثر
الصلاة. تمام. هو الرجل نفس الشيء، هو صلاته تكون صحيحة ممكن مع الإثم، نفس القضية، هي كأنها زيه يعني، هي مشابهة له. والحقيقة جمهور الفقهاء على هذا، مشكلة الجمهور ما فيش نص ولا شيء. ويجب ستر ما لا يتم الواجب إلا به، وهو جزء من السرة، يقصد أنه الآن ما دام من السرة إلى الركبة فلا بد من إيه من ستر جزء من السرة وجزء من الركبة حتى تتأكد من دخول إيه ما بينهما. واختلفوا في السرة والركبة نفسها، هو جزء من السرة وجزء من الركبة حتى تتأكد إن إيه يعني، لأنه أنت لما تأتي لتضمن دخول الشيء فلا بد إنك إيه إنك تخرج على أطرافه، فأنت حتى تتأكد وتتيقن من إنه قد غلطت ما بين السرة والركبة، حتى لو قلنا أن السرة والركبة ليست بعورة فلا بد أن يدخل جزء من الركبة وجزء من الإيه من السرة، زي بالضبط غسل الوجه، أنت ما تتأكد من غسل الوجه لما إيه تصل إلى الرأس. تمام. وعورة الحرة في الصلاة جميع بدنها ما سوى الوجه والكفين. المعنى أن الثاني من أقسام العورة عورة الحرة الواجب عليها سترها لصحة الصلاة، وهي جميع بدنها حتى باطن القدم إلا الوجه والكفين، ظهرهما وبطنهما إلى كوعيهما. الكوع المقصود الكوع هنا، لأنه بيختلف في تحديده يعني، المشهور عند الناس أن الكوع هنا. قال: وأما هما أي الكوعان، طب الكوعان نفسهم فيجب عليهم عليها سترهما ومثلها فيما ذكر الخنث الحر، على أساس الأسوأ في حقي بالنسبة للعورة أن يكون امرأة، فبالتالي يكون حكمه حكم الايه حكم المرأة الحرة، فيستر ما ايه ما تستر المرأة الحرة. قال: وعورة الحرة والأمة عند الأجانب جميع البدن. قال: المعنى أن الثالث من أقسام العورة عورة الحرة والأمة عند الرجال الأجانب، وهم من ليس بينهم محرمية بنسب أو رضاع أو مصاهرة، لهم المحارم التحريم الأبدي، تحريم الأبدي زي الأخ زي الأب زي الإيه زي الإبن، هذا الإيه المحرم اللي هو ممكن تتخفف عنده من إيه من بعض تلك الأشياء، لكن أنا بتكلم على أساس إن إيه أمام الأجنبي. قال: من أقسام العورة عورة الحرة والأمة عند الرجال الأجانب، وهم من ليس بينهم محرمية بنسب أو رضاع أو مصاهرة، وهي جميع البدن حتى الوجه والكفين، فيجب عليهما خرج عن الآن حق الصلاة. قال: فيجب عليهما ستره ويحرم عليهم نظر شيء منه ومثلهما فيما ذكر الخنثى ولو رقيقا.
الشيخ الألباني عندما ذكر هل هو تفرد بهذا القول
اللي هو إيش كشف الوجه ولا إيش؟ لا لم يتفرد، المسألة خلافية يعني، ما إلا ما أقوال بعض السلف موجودة في التابعين وموجودة في عند بعض الفقهاء، ماش منفرد بها أبدا مسألة الخلاف في كشف الوجه. لا هو شوف، هم متفقون على إنه إذا كان هناك فتنة، ده وجه الاتفاق، يعني إذا كان يقع فتنة بكشف المرأة وجهها فمتفقون على لزوم تغطيته. الخلاف في عدم وجود الفتنة، فالخلاف قديم، ما هوش اخترعه الألباني. يعني هو بيتكلم على الأصل، يعني مش مسألة لا يرى أن هناك فتنة. أنت عندما تتكلم على الحكم تتكلم على الأصل،
يعني يرى بأنه مستحب فقط، لا يجب عليها.
يرى فضيلة، أيوه يرى فضيلة بلا شك، ما هو ده أقل درجاته، يعني أقل درجاته، ما أقل أحد إلا بعض الشواذ اللي قالوا لا ده بدعة ده مكروه، يعني في بعض المعاصرين وهم ليسوا من أهل العلم، يعني إيه، لأنه ده كلام لا يقوله أحد من أهل العلم، يعني يقول إيه إن النقاب بدعة أو إنه عادة تركية، يعني في مصر عندنا يقول لك عادة تركية، تمام، أو يقول لك من الإيه من فقه الصحراء أو فقه البدو، تمام، إحنا ما عندناش الكلام ده، جنة من السعودية أو شيء، وهم أغبياء. لو نظروا حتى في الأفلام اللي كانوا بيجيبوها لنا على سنة 19، في ثورة سنة 19 في مصر، النساء كلهن خارجات مشرشفات بالنقاب، يعني لكن ها يعني في سنة 1919 أنا ما زلت أذكر بعض الأفلام اللي هم كانوا يريدونها، يعني أفلام تاريخية، فكان ما يجيب لك ثورة سنة 19 النساء كلهن محجبات خارجات يتظاهرن كلهن محجبات، ومعروف قصة الايه قصة خلع الحجاب، فمن فين جنة يقول لك الجنة من الأتراك أو جنة من السعودية أو شيء، هو كان موجود، لكن هؤلاء العلمانيين هم يحاولون يعني ايه يعني يصوروا للناس ويغيبوا وعيهم حتى بالتاريخ، وإلا فالكلام ده موجود، يعني ايه جدتنا والناس الكبار دول هم اللي ايه كانت موجودة عندهن الايه هذا، يعني تمام.
من اللي حدد يا شيخ
الضابط في الفتنة؟ يختلف بحسب الحال. أولا شوف، أصلا قد يختلف من مكان إلى مكان، وقد يختلف من زمان إلى زمان، وقد يختلف من شخص إلى آخر. أي مسألة الفتنة
الفقهاء بيتكلموا
مش لا لا يعني مش ال
ما تكلمش عن
الفتنة عادة، عندما يقرروا الأحكام،
يعني
ها؟
عندما
يقرروا الأحكام يقرروا تقريرا عاما،
الطبيعي
أنه وبعدين بتختلف الأحوال
كل واحد
قد تختلف واحدة في الشكل، قد يختلف المكان والموضع، وقد يختلف السن، تمام، لا شك أن الشاب حتى في السلام هم يعني يختلفون في أحكامه في التسليم على المرأة بالكلام، التسليم على الشاب غير التسليم على الايه الكبيرة بالكلام، وأيضا المصافحة مصافحة العجوز عندهم أخف بلا شك من مصافحة الشابة، تمام، فبالتالي لا شك أن مثل هذا هو إيه بيقدر بحسب الايه بحسب الزمان والمكان والأحوال الأشخاص نفسهم وكلام زي كده، يعني والشاب ليس كغيره والشابة ليست كغيرها أيضا. قالوا عند محارمهما والنساء ما بين السرة والركبة، المعنى أن الرابع من أقسام العورة عورة الحرة والأمة عند الرجال المحارم وعند النساء، وكذا الخلوة وعند مملوك الحرة العفيف وهي عفيفة وهي ما بين السرة والركبة. وهذا فيه نقاش، يعني إيه حقيقة في كتاب للعلامة اسمه الإيه كتاب جيد هو أذكر اسمه حكم النظر، اسمه كده حكم النظر، أعتقد أنه العلائي تقريبا العلامة العلائي، أعتقد خليل ابن كيكة كلدي، اسمه حكم النظر، حقق تلك المسائل فيه، لأنه في بعض الأشياء فيها إيه فيها إشكالات، يعني أنه الآن على هذا الكلام إن عورة الحرة والأمة عند الرجال المحارم وعند النساء وكذا الخلوة وعند مملوك الحرة العفيفة وما بين السرة والركبة، يعني ده كلام يحتاج إلى إيه إلى نقاش طويل، يعني ويحرم على الحرة أن تكشف ما لا يبدو عند المهنة في حضرة امرأة كافرة. قال فصل
الشيخ عند المحارم ما تظهر بصدرها
هذا الكلام ليس عليه العمل وليس صحيحا. إنما عند محارمها يبدو منها ما يبدو في المهنة، ما يبدو في مهنتها، عندما يعني ممكن تكشف عن ساقيها، عن شيء من نحرها، عن جزء من 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 ذراعها، تمام. لكن ها وكذلك الشعر ايضا، تمام، لكن لا يصل الى الثدي. ها بعض او حتى الظهر كله يعني لا مانع، لكن المقصود انه لا يصل الى انها تجلس بثدييها يعني، فده ليس ليس مقبولا. ها نعم بثدييها، لانه معنى كلامه كده يعني، معنى كلامه انه الرابع من اقسام العورة عورة الحرة والاماء عند رجال المحارم وعند النساء، وكذا الخلوة وعند مملوك الحرة العفيف وهي عفيفة، يعني هو عفيف وهي عفيفة، هي ما بين السرة والركبة، ده ليس ايه ليس مقبولا وليس عليه حتى عمل المسلمين.
هل يعني ترضع ولدها الصغير
إيه؟
وولدها الاخر عندها، لا هل هناك اشكال
مثل هذا؟ لا ما فيش اشكال، هو مثل هذا يعني ما فيش مشكلة يعني ايه، لانه ظهور الثديين غير لما بتخرج ايه يعني الثدي لترضع يعني ايه ما 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 فيش بأس، ما فيش بأس.
هذا شيخ المذهب ولا خيار
لا لا المذهب المذهبي الا المذهب
من نرى ان
ها قصة ابي مذهب ابي حنيفة هذه القصة
يا دكتور.
نعم
لكن كأنه يفترض انه كل هذه الاشياء لشهوة، ومع انهم كأن الفقهاء يفترضون خلاف ذلك
يعني. اللي هو
انه هذه الاشياء كلها الفرض انه بغير شهوة
بلا شك،
هو تحت ذكر الإحسان.
شوف هو بالنسبة للشهوة لو نظر رجل إلى رجل بشهوة يحرم النظر، إيه يعني النظر نفسه يحرم.
فهذا واحد يعني يستقي قلبه
بلا شك، بلا شك يعني إيه يعني زي ما أنت قلت إنه إيه إنه بلا شهوة، لأنه لو نظر إلى حتى أمه
وجهها
أو رجل آخر يحرم. من هنا جاءت مسألة الايه مسألة الامرض والقصة دي وكلام زي كده، وان لم يرد فيها نصوص، لكن تكلموا بناء على ايه على مسألة الشهوة. عفوا
الشيخ المحارم كما تفضل العورة معروفة البنت امامها فيها محارم الشيخ من اللياقة بمكان تظهر ذراعين كذا وشكل
لا لا شوف هو يعني زي هو الفقهاء يقولون
هذا محلل،
لا العلماء يقولون إيه انها تظهر في لباس المهنه، لباس المهنه اللي هو اللباس اللي هي بتشتغل فيه وتكون فيه متخففه، وفي عده مراحل في اللبس، في لبس اللي هو بتخرج هتخرج به، وده ينبغي ان يكون ايه يعني مغطي جميع ايه جميع العوره، في لبس اللي هو ممكن تظهر به في غرفة النوم لزوجها وده خاص بالزوج، تمام، وفي شيء وسط اللي هو ممكن تستقبل فيه المحارم والنساء المسلمات، تمام، وهذا يسمونه لباس المهنة. لباس المهنة يعني اللي ايه وهي بتكنس وبتعمل وبتشتغل فبتبقى عادي يعني، ممكن ايه ممكن تكشف عن ساقيها، ممكن عن ذراعيها، ممكن ينكشف شيء من نحرها، شيء من شعرها او شعرها او عنقها، فمثل هذا هو اللي ايه ممكن. والا فحتى العرف جاري بين الناس ان مثلا البنت عندما يأتي ابوها او اخوها او شيء لا تستقبله بلباس في نوع من العرية حتى ايه يعني
هذا الذي خصصته لهذه أصل لهذه النقطة، حتى عندما يجلسون في مجلس يكون الأب والأخ والأخ، فأحيانا قد تظهر هذه المظاهر التي ليست
لا كما قلت إنها تكون في لباس ما يسمى بلباس المهنة اللي هو يظهر شيئا ويخفي إيه ويخفي غالب الجسم، تمام، لا هو اللباس الشرعي اللي بتخرج به، لأن ده تضييق، لأنه ما تكون جالسة مع أبيها ولا أخيها ولا نساء المسلمات لو ألزمناها باللباس اللي تخرج به إلى الشارع سيكون نوع من التضييق، ولا هو اللباس اللي بتظهر به أمام زوجها
يعني
من ما يسمى قميص النوم والأشياء دي لا يصلح أنها إيه تظهر بها زي اللي بنسميها إيه على سبيل المثال جلبية البيت إيه اللي هو الجلبية حق البيت اللي إيه ممكن تكنس ممكن ترتب الفراش ممكن كذا حتى بتظهر بها بين أمام أولادها يعني خاصة ما يكونوا كبروا أو شيء من هذا القبيل يكون معيبا أنها إيه تظهر بنوع من الثياب الداخلية أو شيء من هذا القبيل.
شيخ المسائل الخلافية يجي تحكيم شرع القبائل.
ما معنى تحكيم شرع القبائل؟
يعني اختاره كان يظهر ولا يظهر.
لا من أقول لك. لا يعني إذا كان المسألة لا يظهر للإنسان فيها ترجيح. فإن جرى فيها العرف فلا نستطيع أن ننكر عليه يعني دي المسألة كده يعني. مش مسألة القبائل أو شيء لكن أنا المقصود إن لم يظهر للإنسان راجح أو مرجوح في مسألة خلافية فخلص فلا عليه إن جرى الإيه إن جرى العرف يعني يعني افترض أن زوجته بتجري على عرف معين والمسألة خلافية وليس عنده شيء راجح فلا يستطيع أن كيف يأمرها أو ينهاها بشيء ولا يعرف صحته أو من إيه أو ضعفه يعني فليبقيها على إيه على ما هي عليه حتى يعرف أو يترجع عنده شيء يستطيع أن ينصح به فإن لم يكن عنده شيء فليبقى على ما يعني عادي ما احنا جالسين في مسجد احنا مش إنما يستأذن لو كنا جالسين في مكان خاص يعني ما جلسنا في المسجد إلا لأنه معناه الجلسة مفتوحة من جاء جلس من أراد أن يقوم ما فيش حرج يعني إن شاء الله
ما يتعلق به عورات الرجل من السبعة إلى الربع هناك رأي آخر
في رأي عند المالكية أن الركبة أو الفخذ ليس بعورة فده رأي آخر يعني يعني نعم
ما في فوق الركبة في مثلا من قال فقط بالنسبة
للمغلقتين بشيء لا يعني يعني تريد أزيد من
نعم.
لا أعلم أزيد لكن نعم. أعلم أقل أعلم أن عند المالكية أنه قالوا في مسألة الفخذ ليست بعورة واستدلوا بالحديث اللي هو لما دخل عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم فدخل أبو بكر هو يعني فخذه مكشوفة أو بادية فلم يتحرك فالمهم حتى دخل عثمان فاعتدل ويعني ستر فخذه فقالت يا رسول الله دخل أبو بكر ما وجدتك ما تحركت وعمر أو شيء فقال ألا يستحي من الرجل تستحي منه الملائكة فبعضهم استدل بهذا على أن الفخذ ليس بعورة وبعضهم الآخرون تأولوا يعني قالوا إنما ده يعني شيء بدا عرضا دون تقصد بعضهم حملها على الخصوصية وبعضهم حملها على أنه قد يبدو بدون تعمد أو تقصد وده قد يتسامح فيه ما لا تسامح في المتعمد يعني احنا ما بنيجي نحدد العورة فبنحددها على اساس التعمد يعني تمام لكن افترض ان الانسان رفع ثوبه لم ينتبه كما وقع مع ابي بكر مثلا في مسألة اسبال الازار او شيء من هذا القبيل فده نفس الشيء
الذي دعاني لهذا القول يعني كنا في الفترة الفنية الجوية في دورة عسكرية يعني كنا كثير كنا طبعا الرياضة ترسى الرياضة والشباب كانوا يلبسونها من
الركبة إلى الصبر
ماذا كان يحصل لنا؟ تبع المقصات ونحن في الجريان
يعني تقصر
تقص؟
من لا يعجبهم يشعرون ده نوع في نوع التزام قال فصل أركان الصلاة 17 قال المعنى أن الأجزاء التي تتركب منها ماهية الصلاة 17 بعد الطمأنينات الأربع أركانا يعني هو بيعلل ما إيه ليش وصلت 17 وهذا ما في الروضة والمعتمد ما في المنهاج والمحرر وأكثر الكتب من أنها 13 بجعل الطمأنينات هيئة تابعة للركن وعلى كل فلا بد منها فالخلاف لفظي أقصد أن اللي جعلها 13 واللي جعلها 17 هي نفسها يعني كل ما فيها أن هل الطمأنينة أنت عندما تقول إيه بعد السجود ويرفع ويطمئن فتحسب الطمأنينة ركن تمام فتحسب أربع طمأنينات فلو حسبت الطمأنينة ركن يبقى معك 4 على 13 يبقى 17 تمام. والآخرون دخلوها في نفس الركن يعني. يعني أنت الآن عندما تعتدل الاعتدال نفسه مع الطمأنينة يعتبره ركنا تمام، وبالتالي مش هجعله ثنتين. فهذه المسألة وبالتالي خلاف لفظي كما إيه كما أشار. نفس الشيء الاعتدال. قال الأول النية، المعنى أن الأول من أركان الصلاة نية فعلها بالقلب، فلا يكفي النطق بها مع غفلة القلب. هم طبعا عند الشافعية يتكلمون بها، لكن الأساس هو القلب كما يقول العلماء، يعني النية محلها الايه القلب. نعم.
هل له دليل؟
لا، هو يعني كأنه نوع من الاحتياط عندهم أشبه بهذا.
في دليل؟
لا لا لا، ليس له، ليس له دليل. لا لا، لما هو نوع من الاستنباط.
لكن نقضنا عليه النويت عن أصلي لله عز وجل 4 ركعات فصلى الظهر مستقبلا الكعبة الشريفة نويت الله
أكبر. نعم. بعضهم يزيد وبعضهم ينقص، وقد تؤدي في بعض الأحيان إلى الوسواس.
ما يقولون بأنه واجب؟ ها؟ ما يقولون بأن التلفظ واجب؟ مستحب فقط
عنه. لا، ليس واجبا. نعم. إلا النية هي الركن. علشان كده هو شوف نبه هنا قال فعلها بالقلب فلا يكفي النطق بها مع غفلة الايه، ولو اختلف النطق مع القلب فالعبرة بما في القلب. تمام. لو أخطأ مثلا قال نويت أصلي الظهر وهو يصلي العصر، ولكن في قلبه عارف، بس كل ما فيها خطأ فالنية صحيحة، لأن العبرة عند الايه عندهم بالقلب.
يعني يا شيخ، من خلال يعني مثلا علماء أو فقهاء الشافعية الذين كنا نتعلم عند بعضهم مثلا في سوريا وفي غيرها، وهم يعلمون كما تفضلت ليس في هذا دليل، لماذا كانوا إذا ما يتكلمون بهذا الكلام ويعلمون الناس هذا الكلام؟
تمام. بس لأنه هو يعني عنده ليس فيها دليل بمعنى دليل صريح، لكن هم يستنبطونها بمعنى أصلا زي ما هم بيقولوا الفقه دليل أو تعليل. يعني الدليل يعني قد يكون الآن عندما تقول لي ليس هل عليها دليل، سأقول لك ليس عليها دليل، ده من وجهة نظري، من وجهة نظري. بس قد يكون من وجهة نظرهم إن عليها دليل، بس دليل غير مباشر، يعني مش إنه الدليل الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال نويت أصلي كذا. لا، لكن لا، هو الدليل ممكن يكون عنده إيش، يأتي يقول إنه خوفا من احتياطا لأنه لا تزيغ تلك النية فينطق بها لتثبيتها. يعني ده بعض تفقهم هكذا.
هذا الكلام يعني نقول يستحب الأخذ بها.
لا، الحقيقة عندنا نحن ما بنقولش بهذا.
عندنا شو خط ما؟
لا لا، عندنا يعني أنا أتكلم عن نفسي في معنى أن أتكلم عن نفسي، لكن المقصود أنه إيه، أنه يعني شوف أصل المسائل دي هي تقع بين إفراط وتفريط. بمعنى تجد أن بعض الناس ينكرونها ويقولون ببدعيتها تمام، وبعض الناس يقولون بسنيتها وربما يوجبونها، ونحن نقول له يعني سنة ولا يعني في نفس الوقت بدعة إلا إذا يعني تشدد فيها وتنطع وظن أنها إيه تلزمه أو أنكر على غيره فيقع في الإيه في البدعة. لكن قصاراه أن نصوب له أن يقولها، خاصة إذا كان موسوسا وتنفعه أو تساعده. في بعض الأحيان يتنفع الموسوس وبعض الأحيان تزيد وسوسة، يعني هي بين أمرين، ساعات تضبط له المسألة علشان ما يجلس في ايه يعني خائفا، وفي بعض الاحيان تزيد وسوسه لانه يرجع يقول ايه لا تصلي كذا مش عارف خلف فلان، ويجلس تحديدات ما انزل الله بها من سلطان ويبالغ حتى انه يكاد ياتي بعشر اشياء، وربما يحدد حتى الامام تمام اصلي خلف هذا الامام او خلف فلان مؤتما حاضرا 4 ركعات مستقبلا القبله ما ادري ايش. فكل ده انا اشوف انه تنطع. لكن عندي لو قال أنه تصلي 4 ركعات لا فرق وقال الله أكبر، أنا لا أقول لهم إيه دي بدعة، لكن أفضل لو تركها.
لكن أهل السنة يبدأ؟
لا ما قضية أهل السنة، يعني الآن من هم أهل السنة؟
يعني المتفق عليهم مثل
لا ممكن تقول إيه الـ يعني ممكن لا الآن لو قلت إيه السلفيون المعاصرون يبدعونها، ممكن تقول كده. ها تمام، أنا أقول لك كده الآن الأنسب تقول كده، لأن شوف هم كلمة أهل السنة استعملهم لها في نوع من الخطأ، يعني أنا أشوف أنه إيه ضيقوا المقصود بها، لأن شوف بعض الشباب يستعملونها بمعنى المجموعة اللي هي حق الشيخ مقبل،
هم استفهم أهل السنة
وده نحن لا نوافق عليه، يعني معناه المجموعات التانية كلها حتى لو سلفي أو غيره أو كلام زي كده أو إخواني أو مدري إيش كلهم دول إيه ليسوا من أهل السنة، وده خطأ. طيب الشافعية الشافعي ولا إما هؤلاء من أهل السنة ولا ليسوا من أهل السنة؟ من أهل السنة، فلما يقول الشافعية قالت كذا وأهل السنة قالوا كذا كأنها بتوهم، أيها بتوهم أن الشافعية ليسوا من أهل السنة، لكن أهل السنة هو واسع بيدخل فيها المذاهب الأربعة، يعني ما أعتقد أن ده يدخل فيه جدال أن أصحاب المذاهب الأربعة والأصل دخلهم في الإيه، دخلهم في كلمة أهل السنة والجماعة تمام، لكن الآن هم يطلقونها بمعنى السلفيين المعاصرين أو حتى جزء من السلفيين وليس كل السلفيين، يعني ودي كثيرة على ألسنة الطلبة حق الشيخ مقبل، يعني ما تجدهاش يعني مثلا السلفيين اللي في مركز دعوة أو السلفيين هؤلاء أو غيرهم ما تجدش تلك العبارة عندهم أنه إيه يأتي يقول لك إحنا أهل السنة كذا في الكلام على شيء يختلف فيه مع إيه مع سلفي آخر أو إخواني أو غيره من إيه ممن يدخلون تحت دائرة أهل السنة، لكن إحنا بنيجي نقول إحنا نستعمل المصطلح ده لما نيجي نتكلم على الشيعة، يعني لما نيجي نتكلم على الشيعة نقول إحنا أهل السنة، يعني لا نقول بتفضيل علي على عثمان مثلا تمام، نحن أهل السنة نحترم الصحابة جميعا ونثني عليهم ونذكرهم بما ذكرهم الله، ونحن أهل السنة نحب آل البيت، فالمقصود بأهل السنة هنا أنه في مقابل الإيه الشيعة، نحن نستعمل تلك العبارة بتلك الإيه بهذا المعنى، لا نستعملها خاصة في الفقهيات، يعني خاصة في الفقهيات في بين المذاهب كيف تقول هذا أهل السنة يرجحون تغطية الوجه أو يقولون بوجوب انتقاب المرأة، أو أهل السنة يقولون بأن الجد يحجب الإخوة، يعني اللي يقول أن الإخوة يرثون مع الجد ليس من أهل السنة، فده كلام ما ينفعش في الفقه، يعني إنما المفروض نحن نقول أهل السنة في الجانب العقدي، وممكن نأتي نقول أهل السنة الجماعة في مقابل الأشاعرة أو المعتزلة، ممكن تمام نقول أهل السنة يقولون بالشفاعة ويقولون بأن المرتكب الكبيرة هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه بقدر ذنوبه وإن شاء عفى عنه، في المقابل أن المعتزلة أو الخوارج يقولون بكفر إيه، الخوارج يقولون بكفر مرتكب الكبيرة، والمعتزلة يقولون بأنه في إيه في منزلة بين المنزلتين، فده اللي ينفع فيه إيه حكاية أهل السنة في مقابل الشيعة أو أهل السنة في مقابل أهل الاعتزال أو حتى الإيه الأشاعرة في بعض الأحيان، وبعض الأحيان يقال أهل السنة ويدخل فيها حتى الأشاعرة في لما يكون الجهة الأخرى هي الشيعة. بس هم أيضا شوف ما هو ده من ضمن التحجر أو من ضمن أيضا الدعاوى، لأنه فعلا في كتب الأشاعرة يقول لك الأشاعرة يقولون بتنزيه الله عن العلو، أو الأشاعرة يقولون بأن الاستواء، يقولون أهل السنة يقولون بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء، ده من قال لك أن أهل السنة بيقولوا هذا الكلام؟ فدي دعوة أيضا. فنحن نعتقد أنه أهل السنة لها إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق أخص، إطلاق الأخص بنطلقها في مقابل بعض الفرق المعتزلة أو غيرها، وفي إطلاق يدخل فيه حتى هؤلاء في مقابل الشيعة، إن تلاقي ما يقول لك العالم الإسلامي مقسم إلى قسمين سنة وشيعة، مش كده؟ كلمة سنة بيدخل فيها الأشاعرة ولا بيدخل فيها؟ بيدخل فيها
الأشاعرة السنة ليس الأشاعرة الرافضة.
ها؟ لا لا، ما هو لو رافض إيه داخل معهم، لا هنا شوف المقياس التسنن والتشيع، هنا يصبح إيه العالم الإسلامي الآن قسمان سنة وشيعة، فمثلا الأزهر في كتير منهم أشعرية تمام لكنه سنة، لكنه إيه أقول لك ده منبر سني تمام، منبر سني في مقابل إيه في مقابل الشيعة، فهكذا يعني. لكن في المسائل الفقهية لا نراها مقبولة مطلقا يعني في المسائل الفقهية، إلا أيضا إذا كنت بتتكلم مع أهل الفرق في مسائل فقهية تقول نحن أهل السنة نقول بالإيه بالعصبة، الشيعة أو الرافض لا يقولون بالعصوبة، تمام، نحن أهل السنة نقول بكذا، ممكن بس في برضو في إيه في نقاش أهل الفرق يعني، لكن لا صح نحن نقول في النقاش بين الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية أو غيرهم، أو حتى أراء مختلفة عنهم كقول الشيخ الألباني أو قول الشيخ مقبل أو الشيخ ابن باز أو ابن عثيمين، نحن نقول إيه إن أهل السنة يقولون كذا خلافا للشافعية أو خلافا للمالكية، ما يقول لك مال الشافعية والمالكية دول إيش يعني، هم سنة في النهاية، تمام، أو حتى المذاهب السنية اسمها المذاهب السنية اللي هي المذاهب الأربعة يعني، فده المفهوم الصحيح. نعم
الشيخ الإمام كتاب في مجلد راجعة الشيخ ربيع قدمه الشيخ الشرفين المعاصرين القوزان والحيدان حول هذه، قال مبحث من هم أهل السنة،
عنوان الكتاب كده هل قرأته؟
ماشي الصفحة عنوان
في تعريف أهل السنة،
من هم أهل السنة
جيد، أين رأيته؟
في المكتبة الخارجية
موجود يعني، كبير ولا صغير؟
مجلد وكتاب راجعه وقرأه ربيع بن عدنان الخليل وقدمه الفوز على الحيدان
هؤلاء كلهم مجموعة يعني، ما يخوفني إلا مراجعة ربيع، بس ما يخوفني إلا مراجعة ربيع. لا قال الأول النية، المعنى أن الأول من أركان الصلاة نية فعلها بالقلب، فلا يكفي النطق بها مع غفلة القلب، ولا يضر النطق بخلاف ما فيه، فلو نوى فرضا ونطق بخلافه كأن نوى الظهر ونطق بالعصر كانت العبرة بما نواه، والنية درجات وستأتي. الثاني تكبيرة الإحرام، سميت تكبيرة الإحرام لأنها سبب في تحريم ما كان حلالا قبلها كالأكل والشرب والكلام، دخلتك على الايه على الصلاة خلاص منعت وكانت حدا فاصلا. والمعنى ان الثاني من اركان الصلاة ان يقول المصلي اول صلاته الله اكبر، ولا يضر تخلل يسير ولا يضر تخلل يسير وصف بان يكون اقل من ثلاث كلمات كالله الرحيم أكبر، يعني يقصد أنه ما يضرش تخلل بين كلمة الله وكلمة أكبر، إنك تصف الله كالله الرحيم أكبر أو الله الرحيم الرحمن الرحيم أكبر، ولا يضر أيضا، يقصد أن ده يعني التكبيرة تصح عندهم لو قلت إيه الله الرحيم أكبر أو الله الرحمن الرحيم أكبر، تمام، إنها ما تبطل يعني. ها لا، ما هو لو التزمها صح ستكون بدعة لأن النبي ما كبر كده يعني، لكن هو الآن بيتكلم على أن لو فرضنا واحد إداها كده
حصلت منه،
هل نقول له أعد الصلاة أو لا تعد الصلاة؟ فهنا النقاش في كده مش في التزامها يعني. ولا يضر أيضا تخلل العاجز، في حاجة سقطة هنا، ولا يضر أيضا تخلل العاجز يعني ربما يقصد بها يعني إيه إيه يقول الله يسكت أيوة أو شيء نتيجة عي أو شيء من هذا القبيل عندما يأتي بالإيه بكلمة أكبر، يبدو يريد كده يعني، كأنه في بعض العبارات فيها سقط أو شيء. ولا يعدل لذكر آخر، يعني ما يقولش الله أعظم أو الله أكرم، لا ما يعدلش. ويجب تعلمها ولو بسفر طويل إن وجد المؤن المعتبرة في السفر للحج، ولها شروط ستأتي، يعني يقصد من إيه أعجمي، فيجب عليه تعلمها يعني حتى لو احتاج أن يسافر لأنها من ضروريات الصلاة، لا يتم تكبيرة يعني. فرض إنه إيه قال بيقولوا إيش في أول الصلاة باللغة الإنجليزية، مش قال ما أدري، لكن في واحد عربي في المكان الفلاني سافر له أو شيء، فيلزم إنه يسافر مدام عنده الإيه عنده المؤن يعني. قال الثالث القيام على القادر في الفرض، لو حدد على القادر على أساس يخرج منها العاجز أو المريض، والفرض على أساس النفل يجوز إيه يجوز الصلاة فيه مع جالسا مع القدرة. قال المعنى أن الثالث من أركان الصلاة قيام القادر عليه في الفرض بأنواعه من مكتوب ومنذور وفرض كفاية، يقصد كل إيه؟ كل هذا. ومثله ما كان على صورة الفرض كالمعادة وصلاة الصبي. نعم.
مع القدرة. الله شهيدا إلى جهري وأخيرا كنت أحس أنه كان بصعوبة يقف في الفرض، في الركعة الأخيرة جلس كان يسجد ويركع وهو جالس، أتم الصلاة فقام بعد ذلك في النافلة وجلس على كرسي وصلى ركعتين النافلة وهو جالس على كرسي، فكان الركوع والسجود وهو على الفرح، يعني سجوده أخفض من ركوعه لكن لا يضع جفته على الفرح. هل هذا جائز بالنسبة لهذا الشخص لأنه لا يعجز عن السجود لكنه يرى الناس يجلسون على الكرسي عندما يصلون الفرض، وهو ربما فعلها في الفرض يصيب في الفريضة ويصلي على الكرسي ولا يسجد إلى الأرض لأنه يرى أنه لا يستطيع أن يقف وهو عاجز عن الوقوف، يقف ممكن ركعة بالكاد، فهل مثل هذا يجوز؟
الآن بس الآن هو قد لا يكون عندما جلس على الكرسي قادرا على أن يسجد
في أثناء جلوسه على الكرسي معه. لكن يفوت فرض السجود.
تمام، يعني هل هو الآن عندما جلس على الكرسي يستطيع أن يسجد؟
هو ما ربما يستطيع ربما لا يستطيع.
لا، لو كان مستطيعا يلزمه لأنه دارك إن استطاع أن يأتي به يأتي به. هو الآن يبدو شوف الخلل في الصلاة على حسب ما نفهم من كلام الفقهاء إنه يمكن أن يكون متجزئا، بمعنى أنك فاتقوا الله ما استطعتم، أنا ما استطعت القيام لكن استطعت الركوع استطعت السجود استطعت كذا، فده لا يغني عني إيه إلا إن كان العجز عن الجميع، لأنه الآن هو ربما عندما كان واقفا فكان متعبا لا يستطيع، فلما جلس الآن قد يكون أصعب عليه أن يسجد، يعني ممكن يندلق.
أيوه يكون في صعوبة. أقصد أنا هل يلزم مثل هذا بالجلوس من فوق من على الكرسي الذي يجلس على الأرض ويصلي وهو جالس هكذا؟ لأنه يمكنه أن يصلي وهو جالس هكذا.
تمام.
في بعض الناس كثير من الناس لا يستطيع أن يعطيك.
لا شوف هو يبدو والله أعلم ينبغي أن يعني يجلس بالوضعية التي تمكنه من أكبر عدد من الأركان،
يعني هذا لازم.
يعني كده لأنه الآن يعني أنت كأنك تقول إيه الرجل الآن هل يجلس على الأرض أم يجلس على الكرسي؟ لأنه عندما يجلس على الأرض صح لم يستطيع القيام وأيضا الركوع لم يكن بالصورة اللي هي معروفة في الركوع، لكنه سأتي بالسجود على الصورة التامة، وإن جلس على الكرسي يمكن أن يأتي برضو القيام لم يأتي به لكن ممكن يأتي بالركوع قريبا من الركوع الطبيعي
وهو جالس على الكرسي
مشكلة، لكنه لم يستطيع أن يأتي بالسجود، فيصبح المسألة والله أعلم إنه إن تمكن من وضعية معينة يأتي فيها بأكبر، لأن الآية تقول فاتقوا الله ما استطعتم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه إيه ما استطعتم، وبالتالي الآن هو مأمور بالأركان صح، فإن اختل عليه ركن ويستطيع أن يأتي بالبقية فينبغي أن إيه يأتي بها، فهنا يأتي الترجيح هل يستطيع الإتيان بأكبر عدد فليجلس، إن كان ستستوي المسألة أو هو عاجز أيضا عن الجلوس زي ما أنت بتقول أن بعض الأحيان الجلوس نفسه يكون لبعض الناس صعب من ناحية الركب.
أنا أقول مثل هذا الشيء يبدو أنه قلد الناس الذين عندهم مشاكل بالركب. أنا كثير يجلسون على الكرسي فظن بأن هذا هو المشروع.
لا، القضية أنه هو الآن لو كان ليس عنده إشكالية في ركبتيه
هو أنا تحققت أنه ليس عنده إشكالية لأنه جلس
في لكن يأتي هنا الإشكال أنه في جلوسه على الكرسي يمكن أن يأتي بالركوع تاما مش كده؟
لكن معه كونه جالسا يركع وهو جالس لا يقوم
من المجلس، بس هيأتي بهيئة الركوع مش كده؟
يكون على الكرسي وينحني قليلا
ما يريد
أن يأتي به السجود ينحني أكثر.
بينما لو جلس على الأرض سيأتي بالسجود تاما لكن القيام والركوع أعتقد أنه لو كان مستطيع الجلوس على الأرض سيكون أفضل له أن يجلس على الأرض حتى يأتي بالسجود أفضل يعني. نعم. قال المعنى الثالث القيام على القادر في الفرض المعنى أن الثالث من أركان الصلاة قيام القادر عليه بالفرض بأنواعه من مكتوب ومنذور وفرض كفاية ومثله ما على صورة الفرض كالمعادة وصلاة الصبي. كانوا بيقول أن صلاة الصبي لأنه هي على صورة الفرض وإن لم تكن فرضا عليه فيأتي بها على الإيه؟ يأتي بها كما يؤتى بالفرض لأنه في حقه هي بدل الفرض. ويجب عليه أن ينصب عظام ظهره فإن لم يقدر قام كيف أمكنه. ده الأصل أنه إيه؟ يقف يعني اللي هو القيام المعروف. وأما العاجز عن القيام فيجب عليه القعود كيف شاء فإن لم يقدر وجب عليه الاضطجاع على جنبه ويستقبل القبلة بمقدم بدنه وجوبا وبوجهه ندبا. فإن لم يقدر على الاضطجاع وجب عليه الاستلقاء على ظهره. ويجب عليه رفع رأسه قليلا بشيء يتوجه به إلى القبلة لأنه حاول يرفع شوي. فإن تعذر التوجه به وجب عليه أن يتوجه بأخمصيه رجليه ويؤدي برأسه ركوعه وسجوده ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. فإن عجز عن ذلك أجرى أفعال الصلاة على قلبه وجوبا في الواجب وندبا في المندوب. وكذا يجري الأقوال إن اعتقل لسانه ما عادش بيقدر يتكلم لأن يمثل نفسه مكبرا وقائما وراكعا وهكذا ولا إعادة عليه ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا ما دام العقل موجود. يعني بعضهم يمرض ويفتكر أنه خلاص للأسف أنه إيه يموت على كده وما بيصليش ويكون مصلي أصلا بس يقول لك هيعمل إيش لا يستطيع شيء مش عارف إيه وأنه في حالة يعني شديدة مشلول أو شيء بس عقله موجود ينبغي أنه إيه يعني ينبه عليه أنه إيه يصلي بحسب الإيه بحسب الإمكان سواء في جانب الطهارة أو في جانب الصلاة ما أمكن. يعني أنه بتختلف قد يكون إنسان عنده من يخدمه وحوالين ناس كتير يساعدونه وقد يكون واحد ملقى في المستشفى لا لا لا, لا يستطيع أن يطلب من أحد أنه إيه يدخل به الحمام ولا يحركه أو شيء من هذا القبيل فيفعل ما استطاع. يعني نعم
في شخص يغفط الإمام غير مستقبل البلاد السريع ويعني صعوبة إذا أراد أن يستقبل كل الأجهزة مركبة هو أصلا بوعي ولا يمكن أن يدخل التراب مثل هذا
الحالات. نفس الشيء هو ينتوي يعني ده ممكن يبقى حكمه فاقد الطهورين تمام ويصلي بالهيئة التي هو عليها في قلبه ويعني حتى لا يستطيع أن يتحرك فيعمل يقول بعينيه أو بفكره أو قلبه
يمكن الحركة لكنه يمكن أن يحرف السرير لأنه الأجهزة
خلاص ما استطعش لا يصلي أي والله غيرت لا ما
لكن هل يلزمه أنه مثلا يضع يده على الجدار وعلى أساس أنه كأنه تيمم
لو أمكنه أحسن
على رأي حنفي
لو أمكنه أحسن يعني كل ما إيه يعني هي القضية فاتقوا الله ما استطعتم ولو أحسن خد معاه حاجة يعني أحسن ما فيش أحسن ما فيش. قال وكما يسقط القيام بالعجز الحسي يسقط القيام بالعجز الشرعي ومن صوره ألا تمكن مداواته إلا قاعدا أو مستلقيا فيصلي كذلك بلا إعادة. وما لو خاف السقوط لو صلى قائما وما لو صلى جماعة عجز عن القيام ولا يعجز عنه منفردا فيصلي جماعة قاعدا بلا إعادة وإن كان الانفراد أفضل. وخرج بقوله في الفرض النفل فإن القيام فيه مندوب لا واجب فيجوز ولو للقادر القعود والاضطجاع فيه لا الاستلقاء للقادر ويقعد المضجع القادر للركوع والسجود. يعني يفعل ما استطاع يعني يفعل ما استطاع بقدر إمكانه والله سبحانه وتعالى يسامحه في الايه في الباقي. قال الرابع قراءة الفاتحة. المعنى أن الرابع من أركان الصلاة قراءة الفاتحة في القيام أو بدله في كل ركعة من كل صلاة فرض أو نفل منفردا كان المصلي أم إماما أم مأموما ما لم يكن مسبوقا. فإن عجز عن قراءة الفاتحة قرأ 7 آيات من غيرها من القرآن ويسن أن تكون مرتبة الآيات ويشترط أن تكون حروفها قدر حروف الفاتحة ولو ظنا فإن عجز عن قراءة شيء من القرآن أتى بسبعة أنواع من الذكر، كسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، على أساس أن إيه عدد الآيات، ولكون حروفها لم تبلغ حروف الفاتحة فليزد ما تبلغ به قدرها ولو بتكريرها، وكالذكر الدعاء. فإن عجز عن جميع ما مر وقف وجوبا قدر فاتحة معتدلة ولو ظنا، وللفاتحة شروط ستأتي. الخامس الركوع. المعنى أن الخامس من أركان الصلاة الركوع، وهو لغة الانحناء، وشرعا أن ينحني بلا انخناس، خناس يعمل في نفسه خالص كده يدخل فيه، بحيث تنال يقينا راحتا ركبتيه، والانخناس أن يطأطئ عجيزته ويرفع رأسه ويقدم صدره، أن يطأطئ عجيزته ويرفع رأسه ويقدم صدره، بعكس بقى يبقى كأنه ايه كده فلو فعله كذلك عامدا عالما بطلت صلاته، أو جاهلا أو ناسيا فلا، أي لا تطل، ويجب عليه أن يعود إلى القيام ويركع ركوعا كافيا ولا يكفيه هوي الانخناس، إذ من شروط الركوع ألا يقصد بالهوي غيره. السادس الطمأنينة فيه. الطمأنينة سكون بين حركتين، والمعنى أن السادس من أركان الصلاة الطمأنينة في الركوع، بأن تستقر أعضاء المصلي بحيث ينفصل هويه إليه عن رفعه منه، يعني نزوله من إيه من الرفع، ما بقاش ورا بعض، لا يبقى ده إيه الطمأنينة، هو الفصل بين الإيه، سكون بين حركتين، حركة الركوع نفسها وحركة القيام من الركوع، فما بينهما في نوع من السكون، بحيث يشعر انه فيه هنا شيء اتعمل، وليس زي ما تقول ايه مرور الكرام، يعني انت الركن ليس محل للمرور، انما انت بتروح تعمله تمام، فلا بد ان تطمئن فيه، كأنك ايه زي ما تقول دخلت عندي لا بد ان تجلس، فتجلس وبعدين ايه تفصل بين دخلتك وبين خرجتك، اما ايه كده بيعدي، يعني زي يقول ايه نسلم على فلان على الطريق، فينبغي ألا يكون الركن على الطريق، وإنما كأنه يدخله فيطمئن فيه، وبالتالي يفصل بين دخوله بين خروجه منه، فده معنى إيه؟ سكون بين حركتين. السابع الاعتدال. لغة الاعتدال لغة الاستقامة، وشرعا أن يعود الراكع إلى ما كان عليه قبل ركوعه، والمعنى أن السابع من أركان الصلاة أن يعود المصلي بعد الركوع إلى ما كان عليه قبله، ويشترط ألا يقصد به غيره، ألا يقصد به غيره، يعني مثلا حد فزعه ولا شيء فقام فقال خلاص معنا إيه يعني قد قمت، لا المفروض أن يرجع وإيه يعني يقصد، شوف هو ده كلام دقيق، يعني وكأنهم يقصدون إيه الركن لابد أن يكون إيه مقصودا لذاته، لا تأتي كده مثلا أنت راكع وبعدين أو قمت وبعدين شيء فجعك أو سقطت فوجدت نفسك على الأرض فقلت إيه سجود وخلاص، لا يقول لك لا لازم إيه لازم ترجع، لأن السجود لا بد أن يقصد، فده نفس الإيه نفس الشيء، ده معنى واشترط ألا يقصد به غيره، وألا يطوله على الذكر المشروع فيه وقدر الفاتحة، فإن طوله عامدا عالما بطلت صلاته، لأنه ركن قصير واختار كثيرون كونه طويلا وعليه فلا يضر تطويله، ده الصحيح ما يطولش بالإيه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطول يعني، بس كان هو ينبغي أن يكون في تناسب بين أعضاء الصلاة كما يكون في تناسب بين أعضاء الجسم، يعني أنت ما 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 مثلا مش يكون قيامك خمس دقائق وبعدين والاعتدال خمس دقائق ما يناسبش، يعني ما دام قيام الخمس يبقى الاعتدال دقيقة أو شيء من هذا القبيل، لكن ممكن الاعتدال يكون خمس دقائق لما يكون قيامك كم نص ساعة ولا ربع ساعة أو شيء من هذا القبيل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان إيه؟ كان في تناسق بين صلاته بس كانت إيه؟ طويلة، فده يكون في تناسب، ده نص ساعة، ده ربع ساعة، ده 10 دقائق. يعني الركوع أو السجود ممكن يكون 5 دقائق، ممكن يكون 10 دقائق، بس لأنك أنت قمت نص ساعة أو تلت ساعة، لكن لا ينفعش أنك إيه؟ قيامك 5 دقائق قرأت الفاتحة وقل والله أحد وبعدين أنك تركع ربع ساعة أو شيء. هو الصلاة أنا أعتقد أنها صحيحة يعني، لكن كأنه يصبح فيها نوع من الاختلال وعدم التناسق بين أعضائها كعدم التناسق بين أعضاء جسم الإنسان. يعني هنشوف مثلا إيه طول الإنسان مثلا 1.5 متر ورقبته 20 سنتيمتر أو شيء، لما لو رقبته 100 سنتيمتر أو شيء تجده شكله قبيح صح؟ يعني في تناسق، يعني برضو ايدك تجدها ممكن نصف طولك او هي ضعف طولك او شيء من هذا القبيل، تجد ان شكلك يعني عجيب. فسبحان الله في تناسق في الصلاة، لما تلاحظ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تحس ان ايه بالتناسق، يعني ان ايه ده بعد ده اقل شوية، الركعة الاولى اطول، الركعة التانية اقل شوية، لكن متناسقة معها. مثلا انت قمت في الركعة الاولى نصف ساعة، فالركعة التانية ممكن تكون تلت ساعة، الركعة الثالثة ربع ساعة، الرابعة ممكن تكون 10 دقائق، لكن ما يناسبش ان انت قمت الركعة الاولى 10 دقائق وجدت الركعة الثانية نص ساعة، يعني ده ليس مناسبا وان كان الصلاة صحيحة لا يضر.
لكن يعني كثير اذا طولنا ايش يقرأ ايش نقرأ اذا طولنا؟
لا ما 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 يقرأش ويحمد، ويعني اشبه بالاذكار اللي وردت فيها، بعضها ممكن يكرر لو كان في بعض الأذكار ممكن تكرر لو كانت ستكرر، وبعضها ما يكررش، وبالتالي ممكن يأتي بشبيهها. تمام، هيأتي بكل ما ورد في الركوع في مثلا، يعني أنت الآن مثلا في السجود أو في الركوع لو جلست تقول سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم قلتها 100 مرة ما فيش مشكلة، بالإضافة لبعض الأذكار الأخرى اللي سجد لك وجهي وعظمي وإلى آخر ما إيه ما هناك. فهمتني؟ في السجود والركوع؟
لا في القيام.
لا ما فيش. ها؟ لا لا الاعتدال ده التحميد وإيه كما ورد في الدعاء سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد حمدا طيبا كثيرا ملء السماوات ملء الأرض ملء ما بينهما ملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكل ملك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أمثال هذا الله، ويمكن لو كررها ما فيش مانع. قال الثامن الطمأنينة فيه، المعنى أن الثامن من أركان الصلاة الطمأنينة في الاعتدال بحيث ينفصل رفعه من الركوع عن هويه إلى السجود. التاسع السجود مرتين، السجود لغة التطامن والميل، وقيل الخضوع والتذلل، وشرعا مباشرة جبهة المصلي ما يصلي عليه من أرض أو غيرها، كذا عرفه الأكثرون، وعليه فوضع بقية الأعضاء شرط له. وقيل إن السجود وضع جميع الأعضاء 7، والمعنى أن 9 من أركان الصلاة السجود مرتين في كل ركعة، وللسجود شروط ستأتي. العاشر الطمأنينة فيه، المعنى أن 10 من أركان الصلاة الطمأنينة في السجود بحيث ينفصل هويه إلى كل سجدة عن رفعه منها. 11 الجلوس بين السجدتين، المعنى أن 11 من أركان الصلاة الجلوس بين السجدتين، وشرطه ألا يقصد بالرفع غيره، وألا يطوله على الذكر المشروع فيه، وقدر أقل التشهد لأنه ركن قصير، واختار كثيرون أنه طويل وعليه فلا يضر تطويله كما في الاعتدال. 12 الطمأنينة فيه، المعنى أن 12 من أركان الصلاة طمأنينة في الجلوس بين السجدتين بحيث ينفصل رفعه من السجدة الأولى عن هويه إلى الثانية. 13 التشهد الأخير، التشهد في الأصل اسم للشهادتين فقط، ثم أطلق على التشهد المعروف لاشتماله عليهما، والمعنى أن 13 من أركان الصلاة التشهد الذي يؤتى به آخرها وسيعلم مما يأتي، ويشترط أن يكون بالعربية، فإن عجز ترجم أو ترجم عن المأثور فقط، ويسن ترتيبه إلا إن أخل تركه بالمعنى فيضر، ترتيب الترجمة. وتبطل به الصلاة، ولو عجز عنه أو عن الصلاة على النبي بعده لم يجب بدله عند ابن قاسم، ونقل عن الرملي الوجوب. نعم،
ترتيبه على لغتهم يعني هم،
ويشترط أن يكون بالعربي فين عجز. ها؟
عندما قال الترجمة يترجم ويكون مرتب.
أيوه،
يكون مرتب على ترتيبهم هم؟
لا، على ترتيب ما ورد يعني، يعني على ترتيب أنت تترجمه، بمعنى أنه هو الآن جزئيات، فأنت لما تترجمه تترجمه أيضا إيه، وتقرأه مرتبا، اللي ترجمه ترجمه مرتب زي ما إيه، زي ما ورد يعني العبارات اللي تلي بعضها البعض يعني. الرابع عشر القعود فيه، المعنى أن الرابع عشر من أركان الصلاة القعود في التشهد الأخير على القادر. الخامس عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، المعنى أن الخامس عشر من أركان الصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، بأن يأتي بعده ولا يضر تخلي ذكر أو سكوت بينهما ولو طويلا، ويشترط فيها ما يشترط في التشهد، وأقلها اللهم صل على محمد، وأكملها اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
الشيخ الأذكار بعد التشهد عند الشافعية مش واجبة؟
لا مش واجبة. لا، اللي تقصد الدعاء أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، لا لا ليس واجبا عندهم، لا ليس واجب، سنة. صحيح، لا سنة. الشيخ الألباني يقول واجب، بعض أهل العلم يقول إنها واجب، لكن لا سنة يعني، يقول إنها واجبة
تبعا للأمير
الشيخ. تمام، بس أصلا المعتاد أن هذه الأذكار انها في درجة الندبية يعني، يعني انا اعتقد ان القرينة هنا قرينة معنوية، صح ليس هناك صارف لفظي، لكن القرينة المعنوية ان عامة الاذكار اللي في الصلاة التي لم يرد بخصوصها يعني تحديد او تخويف زي مثلا الفاتحة او غيرها ما ورد فيها، وإلا تبقى في الاصل ان يبدو ان الاصل فيها الندبية او السنية. السادس عشر السلام، المعنى أن السادس عشر من أركان الصلاة السلام، أقله السلام عليكم، وأكمله السلام عليكم ورحمة الله، وله عشر شروط نظم بعضهم تسعة منها فقال: شروط تسليم، تحليل الصلاة إذا أردتها تسعة صحت بغير مرة. نقف عنده
جسر يا
صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.
معنا في واحد هكذا.